إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 20 من جماد الأولى لعام 3400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان أقوال عائض القرني عرض ونقد. إن الدكتور عائض القرني هدانا الله وإياكم وإياه لما فيه رضاه من أبرز الدعاة الحركيين، ويتأثر بكلامه خلق كثير أكثرهم من العامة غير طلاب العلم، فبراءة للذمة أولا ونصحا له ثانيا ولعامة المسلمين ثالثا، أعزمت على إخراج هذا النقد البناء إن شاء الله تعالى. ومما هو متقرر عند أهل السنة أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، كما أخرج ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصحح هذا عن الإمام مالك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وذكره ابن حزم في كتاب أصول الإحكام عن الحكم بن عتيبة والمجاهد رحمهم الله تعالى. ثم اعلموا إخواني أن النقد البناء والرد البناء مطلوب في الشريعة، وفيه رحمة بالمردود عليه، فقد ذكر الذهبي في كتابه سير إعلام النبلاء أن الإمام يوسف ابن أصباط تكلم في رجل فقال له أبو صالح الفراء: أليست هذه غيبة؟ قال: يا أحمق، نحن أبر بهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نبين خطأهم حتى لا يتبعهم الناس فتكثر أوزارهم، فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم ممن يبين خطأ المخطئين حتى لا تكثر أوزارهم من جهة، حتى تحمى شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جهة. وقبل البدء في هذا النقد أحب أن أقدم بمقدمات تسعة. المقدمة الأولى: إن من أعظم سمات الدعاة إلى الله بكونهم دعاة إلى الله أنه دعاة توحيد على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على طريقة الرسل أجمعين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل جلاله وعظم سلطانه، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا أردت أن تعرف داعية الحق من غيره فانظر حاله، إن رأيته مهتما بالتوحيد وداعية توحيد وله جد واجتهاد في ذلك فاعلم أنه مبدئيا داعية حق. المقدمة الثانية: إن الأخطاء ليست على درجة واحدة، هناك أخطاء اجتهادية إذا اجتهد الرجل فيها يكون ما بين أجر أو أجرين، وهناك أخطاء لا يسوغ الاجتهاد فيها كما هو أكثر الأخطاء في باب الاعتقاد. ثم إن هناك أخطاء يفسق بها الرجل، وإن هناك أخطاء يبدع بها الرجل، وإن هناك أخطاء يكفر بها الرجل. لذلك بعض الناس إذا ذكرت له أن فلان أخطأ قال: ما من أحد إلا وهو خطاء، بل حكم علينا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا خطاؤون. هذا صحيح، لكن الأخطاء ليست على درجة واحدة، وكل يحاسب بحسب خطائه. المقدمة الثالثة: إن معيار الحق هو أن تنظر في حال الرجل، أدعوته على دعوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أم لا؟ إن كان كذلك فهو داعية حق. ومن الأخطاء الكثيرة عند من لا يعلم أن يظن إن معيار الدعوة أن يكون الرجل كثير الأتباع، أو أن يكون الحاضرون لمحاضراته ودروسه أناسا كثيرين إلى آخره، وهذا خطأ كبير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي وليس معه أحد. هذا نبي اصطفاه الله لهذه المنزلة العظيمة، ومع ذلك لا يأتي أحد معه، ودعوته ناجحة ولا شك، لأنه نبي. إذا ليس معيار الحق كثرة الأتباع، بل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. والحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن أهل الحق قلة، وهذا ليس دليلا على خطأ في دعوتهم، بل إنك إذا نظرت لكتاب الله وجدت الله في آيات كثيرة يبين أن أهل الباطل كثيرون وأن أهل الحق قليلون. قال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليس معيار الحق كثرة الأتباع، بل ولا معيار الحق الفصاحة والبيان. فإن كثيرين إذا رأوا الرجل فصيحا ذا بيان ذا شعر ظنوا أنه على حق، وهذا خطأ. نعم، الفصاحة والبيان والشعر الطيب إذا استعمل في نصرة دين الله فهو مطلب، لكنه ليس معيار حق ولا معيار باطل. ينظر في هذه الفصاحة، ينظر في هذه الفصاحة والبيان هل استعمل في نصرة الدين أم لا. إن استعمل في نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين والأولين فحي هلا بهذا، أما إذا خالف شرع الله فلا يقبل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة من هذيل قتلتها امرأة أخرى من هذيل فماتت هي وحملها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحمل بقضاء، فقام حمل ابن النابغة فقال: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخواني الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم، أتى بعبارات مؤثرة، بعبارات فصيحة، ببيان عظيم، ومع ذلك لما كان مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ممن يسجع على طريقة إخواني الكهان. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. المقدمة الرابعة: إن هناك فرقا كبيرا بين النصيحة والغيبة، كثيرون لا يفرقون بين هذا، وكثير من العامة يلتبس عليه هذا الأمر، بل كم صد مريد للخير عن الخير بمثل هذا، بأن يقال إن أولئك يغتابون فلانا، كيف تسمع درسا فيه غيبة لفلان أو فلان إلى آخره. اعلموا يا إخواني أن النصيحة والغيبة يجتمعان في أمر ويختلفان في أمر عظيم للغاية، أما الأمر الذي يجتمعان فيه أن كليهما ذكر الرجل بما يكره، لكن النصيحة ذكره على وجه النصح، على وجه تحذير الناس من خطئه، نفعل له أولا ونفعل لعامة الناس ثانيا. أما الغيبة ألا يذكر لمصلحة دينية، فإذا ذكر الرجل بما يكره لغير مصلحة دينية فهذه غيبة وهي محرمة، وقد نهانا الله عنها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما إذا كان بيان حاله نصحا للعباد وتحذيرا لهم من أخطائه حتى لا يضل خلق الله بسبب كلامه فإن هذا مطلوب. قال الإمام ابن عبد البر: أجازت الشريعة ذكر الرجل بما فيه من مصلحة خاصة وهي الزواج، كما في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة عن أبي جهم ومعاوية قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أنكحي أسامة. لاحظوا، هذا فيه ذكر للرجل بما يكره، لكن لأن فيه مصلحة لهذه المرأة جاز، ما بالكم بالمصلحة الأعظم وهي مصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبين خطأ المخطئ حتى لا يتبع فيضل الناس ويخالف شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقدمة الخامسة: كل محاسب على كلامه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا من تكلم وحده وليس أحد عنده محاسب على قوله، فكيف بمن يخاطب الجماهير؟ ليس ألفا ولا ألفين ولا مليونا، بل ملايين يخاطب هؤلاء. إذن هو محاسب على كلمته، فكل واحد منا مطالب بأن يراجع نفسه في ذلك، سواء كان كلامه نظما أو نثرا أو غير ذلك. أرى بعضهم إذا قيل له إن فلانا قال أبيات شعرية وقال أمورا مخالفة للشريعة فيها، قال لك: يا أخي هذا أديب، والأدباء يتوسعون في الألفاظ إلى آخره. الشريعة لم تفرق بين أديب وشاعر وغيره، بل نبهت الشريعة على ضلال الشعار بأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذن الإنسان محاسب على كلامه، سواء كان أديبا أو غير أديب، سواء قال شعرا أو قال نثرا أو غير ذلك. فليس الأدب ولا الشعر مبررا للإنسان أن يقول ما شاء، بل كل قول لفظه فإنه محاسب على هذا القول، لا سيما إذا كان يتأثر بكلامه خلق كثيرون، فإن وزره أكثر من غيره، كما ثبت في مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. المقدمة السادسة: ما أكثر ما يرد النقد البناء بحجج هي واهية أحدثت لأجل تميع الدين ولأجل إسكات أهل الحق ألا يبينوا خطأ من أخطأ على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر لكم شيئا من هذه الحجج التي هي شبهات لا يصح الالتفات إليها لولا أن هناك خلقا كثيرين اغتروا بها. من ذلك أن يقول بعضهم إن هذا الكلام مبتور، إذا أتيت بكلام رجل ترد عليه وتبين خطأ كلامي حتى لا يتبعه غيره، قال لك إن هذا الكلام مبتور. يقال البتر نوعان: بتر يخل به المعنى وهذا ظلم وجناية وكذب سيحاسب عليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يتبع قول أحد في أحد وقد بنى كلامه على كلام مبتور قد غير المعنى. أما النوع الثاني الكلام المبتور الذي أخذ شاهده من غير تغيير في المعنى، فإن هذا الذي درج عليه أئمة الإسلام. أنت ترى أئمة الإسلام إذا ردوا على أحد يأتون بالشاهد من كلامه ثم يردون على كلامه، بل إنهم إذا أرادوا أن يستشهدوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذون الشاهد من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما هم بصدده. وكذلك الكلام إذا بتر وقطع إذا لم يكن مغيرا للحقيقة فيجب قبوله، ومن أراد أن يدعي أن هذا الكلام مبتور قد غير المعنى فعليه البينة والبرهان، لا بمجرد بتر الكلام يرده. ومن ذلك أن بعضهم يقولون إن كلامكم في فلان هو من الكلام في النيات، يقال إن هذا كلام مجمل، إذا الرجل تلفظ بقول أو كتبه الكلام على قوله وما كتبه كلام في النيات أم كلام على أمر أظهره؟ هذا كلام على أمر أظهره، لا يصح أن يقال في مثل هذا إنه كلام في النيات. فكم يرد كلام صريح في رجل قد ضل ودعا الناس إلى ضلالة بحجة إن الكلام فيه كلام في النيات، هذا خطأ. انظر في الكلام، إن كان كلاما على قول قاله أو فعل فعله فليس كلاما في النيات. ثم إن الظاهر والباطن متلازمان، كما في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فإذا إذا الرجل قال كلاما وبفعاله عرف أنه يريد أمرا فإن الكلام فيه بلازم تأصيلاته وفعاله لا يعد كلاما في النيات. وأيضا مما يرد به الكلام في من أخطأ أن يقال إن فلان قد خدم الدين، يقال نعم قد يكون فلان خدم الدين لكنه في المقابل يهدم الدين، ونحن مطالبون بإيقاف هدمه للدين حتى لا نحاسب عند الله رب العالمين، لا سيما وهذا إنكار للمنكر. ومن أعظم مزايا هذه الأمة المحمدية أنها أمة قامت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بل إن إنكار خطأ المخطئ والذي يهدم الدين بضلالاته هو سبب عظيم لرفع اللعنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبإنكار المنكر ترتفع اللعنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أمة محمد أجمعين أن يضعوا أيديهم في يد من ينكر المنكرات، سواء في أيدي رجال الحسبة رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين ينكرون المنكرات الشهوانية، أو في يد من يقوم بإنكار المنكرات الشبهاتية البدع والضلالات، فإنه ينبغي أن توضع اليد في يده وأن يشكر على قيامه وأن يحمد على فعله لأنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم ممن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنكرات الشهوانية والشبهاتية. وأيضا كم يرد النقد البناء بحجة إن لفلان حسنات؟ صحيح له حسنات، بل اعلموا إخواني أن الله ما خلق شرا محضا، ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا وله حسنات. بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء العليم: إن مخلوقات الله ما بين خير محض أو ما غلب خيره على شره. وذكر ذلك حتى في إبليس كما في كتابه مدارج السالكين، فإنه كم من خلق وقعوا في المعصية بسبب إبليس فتابوا فظهر أثر اسم الله التواب، كم من خلق عصوا الله بسبب إبليس فتابوا فصارت حالهم بعد التوبة أحسن من حالهم قبل التوبة إلى آخر ما في ذلك. فما من خلق من مخلوقات الله إلا وقد غلب خيره على شره. فعلى هذه القاعدة هو قولهم إن له حسنات يلزم من هذا ألا يود حتى على إبليس، وهذا باطل قد أبطله الله ببيان ضلال إبليس، وقد أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رد على من أخطأ علانية. تصوروا إخواني، يأتي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بصحيح مسلم الحديث عدي بن حاتم، فيقوم خطيب هذا الوفد فيلقي كلمته ويقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. أتظنون رسول الله صلى الله عليه وسلم جامله لأن وفده لتوه قد جاء وهو خطيب وفده؟ كلا، بل لما كان منكره وخطأه علانية أنكر عليه علانية، قال: بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. لذلك ذكر الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن من أخطأ علانية ينكر عليه علانية ولا يقال دعوا الإنكار عليه، فإن له حسنات إلى آخر ما يقال بأمثال هذه الحجج التي لا تقبل. ومن ذلك أن بعضهم يقول إن نيته حسنة، إن نيته طيبة، يقال: قد تكون نيته حسنة وتكون نيته طيبة ويكون مريدا للخير، لكن تعلمون أن كل عبادة في الشرع لا بد فيها من شرطين: من الإخلاص النية الطيبة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نيتهم طيبة، لكن لما كانت على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عملهم سيئا. وعند الدارمي أن قوما كانوا يجتمعون ويسبحون ويهللون بالحصى عشرا حلقا، لما رآهم عبد الله بن مسعود أنكر عليهم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. انظروا يا إخواني، نيتهم طيبة، نيتهم حسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه. فالنية الحسنة لا تكفي، بل لا بد مع النية الحسنة عمل حسن وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرف حتى واقعا، لو أن رجل أراد أن يذهب إلى مكة أعزها الله بالتوحيد والسنة فسلك طريقا لا يوصله إلى مكة، نيته طيبة، هل سيصل إلى مكة؟ كلا، بل لا بد من نية طيبة مع عمل طيب وهو أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى مكة أعزها الله بالتوحيد والسنة. وأيضا مما يقال في رد نقد بناء يوجه إلى رجل أن يقال: إنكم تعتمدون على الصحافة وعلى الإعلام والصحافة لا يعتمد عليها، يقال هذا مردود من أوجه. الوجه الأول إن هؤلاء قد ارتضوا الصحافة مصدر لنقل كلامهم، إذا ترى أحدهم يكتب مقالا ويرسله إلى الصحافة، يكتب فتوى فيرسلها إلى الصحافة، فهو قد رضي بكون هذه الصحافة مصدرا لنقل كلامه. الوجه الثاني يقال إن كثيرا ممن يرد عليهم إعلاميون يتهيأ لهم الخروج في كثير من القنوات ويتهيأ لهم الكتابة في كثير من الصحف، والآن وجدت الشبكة العنكبوتية كل يستطيع الكتابة فيها، لو كذب على أحدهم صدقوني لم يسكت، ولو سكت لكان هو الملام، كيف يسكت على كذب قد نسب إليه وغيره معذور بأنه أخذ كلاما شاع وانتشر عنه ولم ينفي عن نفسه، فلو كذب على هؤلاء لبينوه كما أنه كذب عليهم في عدة أمور فقاموا أمام الناس وبرأوا أنفسهم. إذا نقلت الصحافة أو غيرها خبرا عن رجل من هؤلاء الإعلاميين خاصة ومن غيرهم بصفة عامة ولم ينفوه عن أنفسهم فهذا يدل على أنه ثابت في حقهم، فمن أنكره كان مصيبا ومن نسبه إليهم كان مصيبا. ومما يرد به النقد البناء أن يقال: قد سألنا الشيخ فلان فنفاه عن نفسه، وهذا كثيرا ما يستعمله كثير من الحركيين والحزبيين، ترى أحدهم إذا قال كلاما وشاع وانتشر في الصحف أو في المجالس وشهد عليه الثقات وذهب إليه محبوه ومريدوه وقالوا: قد قلت كذا، يقول: أبدا هذا غير صحيح، ما قلته، إلى آخره. هذا يا إخواني لا يقبل، لأنك إن كنت صادقا فقم أمام الملأ وكذب هذا الكلام، وإذا كان هناك شهود ثقات فقم بمحاجتهم وبيان القدح فيهم. أما أنك تذكر كلاما ويشاع وينتشر في الصحف وغيرها فإذا أتى إليك مريدوك ومحبوك وكلموك وعاتبوك في ذلك نفيته في المجالس الخاصة، هذا لا يقبل بحال، إن كنت صادق فانفي في المجالس. كما نشرت الكلام الأول أو نشر عنك في وسيلة إعلامية ظاهرة، كذلك لا بد أن يكون إنكارك فيما يتيسر لك من ذلك. أما أنه يتهيأ لك الخروج بالإعلام وتسكت ولا تنكر، وإذا جلست بين محبيك ومريديك ممن لا يرتضون هذا الكلام أتيت وأنكرت، هذا لا يصح، بل هذا تلاعب. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. ومن ذلك أن يقال إن لفلان كلاما آخر غير هذا الكلام، تراه الآن يقول كلاما ثم يأتي محبوه ومريدوه فيبحث له فيجدون كلاما آخر يخالف هذا الكلام، فيقولون كيف تنسبون له هذا الكلام وكلام الآخر يخالف هذا. يقال يا إخواني قد علمنا الله في كتابه أن من أخطأ وثبت عليه خطأه فحتى يقبل رجوعه لا بد أن يفعل ما ذكر الله من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تابوا بأن أقلعوا عن هذا الذنب، وأصلحوا بأن أصلحوا ما أفسدوه مما ترتب على هذا الذنب، وبينوا بأن قالوا إننا قد أخطأنا قبل والآن تراجعنا. ثم وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين. ثم مما ينبغي أن نعلم أن بعضهم يتلاعب باسم التوبة، تجده يخطئ أخطاء كثيرة ثم يأتي أمام الناس ويقول كل ما أخطأت فيه فأنا تائب. لا تصح التوبة المجملة، لا بد من توبة وإصلاح وبيان. قل أخطأت في الأمر الفلاني وأتوب من هذا الأمر الفلاني، لا تأتي بكلام مجمل يغرر به السذج من عامة الناس، فإن الأمر دين والله مطلع على ما في القلوب جل جلاله وعظم سلطانه. ومن ذلك أيضا أن بعضهم يقول هل ناصحتم فلانا قبل الرد عليه؟ يقال أولا اشتراط النصح لا دليل عليه، بل من أخطأ علانية ينكر علانية. أما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خطيب القوم علانية لم يأخذه بيده أولا فيناصحه ثم بعد ذلك يرد عليه صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليه علانية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة بلا نصيحة. هذا أولا، فاشتراط النصح لا دليل عليه، ومن أراد أن يلزم الناس بنصح رجل قبل الرد عليه فيلزمهم الدليل على ذلك. ثم إن هذا النصح ينظر فيه للمصالح والمفاسد، أحيانا تكون مصلحة نصحه أرجح مصلحة الرد عليه أولا، وأحيانا تكون مصلحة الرد عليه أولا أرجح من مصلحة نصحه، فينظر في الباب ما المصلحة الراجحة فتقدم. الأمر الثاني، فيما أعلم يا إخواني ما من رجل من هؤلاء الحركيين المشهورين إلا ونصحوا ليس مرة بل مرات، ومن علماء وطلبة علم ومع ذلك هم مصرون. إذا قابلوا طالب العلم أظهروا له القبول، فإذا فتحت لهم المجالات في الإعلام وغيره عادوا وأصروا على كلامهم على كلام الأول. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. المقدمة السابعة، إخواني إنك إذا أحببت رجلا فأخطأ هذا الرجل خطأ يستوجب تبديعه وتضليله، هنا جاء البلاء والامتحان عند الله، وذلك أن ينظر هل كان حبك لهذا الرجل لله وفي الله؟ إذا كان كذلك فإنك ستتبرأ منه بما أنه أخطأ خطأ يستوجب ضلاله، وإن لم يكن لله أو كان مبدأه لله ثم بعد ذلك تغير فأصرت على حبه ولم تعامله بما تقتضيه الشريعة فإن حبك هذا ليس لله، فراجع نفسك. فإن الحب في الله أمر عظيم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأولادنا وأحبابنا وأزواجنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه جل جلاله وعظم وعظم سلطانه. فالحب في الله أمره عظيم، يكفي أن تظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال بشر الحافي والإمام سفيان الثوري كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا رأيت الرجل أحب رجلا في الله فأحدث الرجل حدثا في الإسلام فاستمر على حبه فاعلم أنه لم يحبه في الله. أسأل الله أن يجعل حبنا لله وفيه جل جلاله وعظم سلطانه. المقدمة الثامنة، إن من أعظم ما حذر منه السلف ألا وهو التلون في الدين، والمراد بالتلون في الدين التلون فيما لا يسوغ الخلاف فيه من مسائل الشريعة. أما اختلاف رأي الرجل فيما يسوغ الخلاف فيه من المسائل الفقهية فهذا سائغ، وأئمة السنة قد تغيرت آراءه في الباب، فللإمام الشافعي آراء لما كان في العراق وكذلك صارت له آراء لما انتقل إلى مصر، وللإمام أحمد في مسائل كثيرة روايتان وثلاث روايات وأربع روايات وهكذا، لكن هذا فيما يسوغ الخلاف فيه. أما ما لا يسوغ الخلاف فيه وأرجو أن تنتبه إلى هذا، فلا يصح أن تحتج باختلاف أقوال الإمام الشافعي كما رأيت بعض الحركيين، إذا اختلف قولهم وانتقل من بدعة إلى بدعة وقيل له قال أنا في ذلك كما هو الحال بالنسبة للإمام الشافعي لما تغير رأيه لما كان في مصر ثم انتقل إلى العراق، هذا خطأ، بل السلف ذموا التلون فيما لا يسوغ الخلاف فيه. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن إبراهيم النخعي أنه قال إنهم كانوا يكرهون التلون في الدين. وكذلك أخرج عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال، وانتبه إلى كلمة حذيفة رضي الله عنه، قال إن من المنكر أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، ثم قال إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. إن التغير فيما لا يسوغ الخلاف فيه ضرر ولا يصح في شريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. من رأيتموه يتلون في دين الله كل يوم على جادة فيما لا يسوغ الخلاف فيه فاحذره واعلم أنه على ضلالة، لذلك ينتقل من بدعة إلى بدعة. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. المقدمة التاسعة وهي الأخيرة، لابد إخواني من التفريق بين العالم والداعية والواعظ والأديب وطالب العلم والعابد وغير هؤلاء. لا يصح بحال أن نخلط هؤلاء بهؤلاء، فإنه إذا اختلط عندنا الأمر وقعنا في بلاء عظيم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب أي على عابد، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إنه أي أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم إلى آخر الحديث. لحظة يا إخواني، لما اختلط الأمر ولم يميز بين العابد والعالم حصل هذا البلاء. والعابد أخطأ متى؟ لما تجاوز حدوده، لو وقف على عبادته ما كان فعله مذموما، لكن لما تجاوز ذلك إلى أن أنزل نفسه منزلة أهل العلم أخطأ وكان جزاؤه القتل. فكذلك من رأيت من الوعاظ من الخطباء من القراء من الدعاة وغيرهم يتجاوزون حدودهم فاعلم أنهم على خطأ عظيم، ولا بد أن يفرق الناس بين الدعاة والوعاظ والقراء وبين العلماء وطلبة العلم.
وبعد هذه المقدمة أقف وقفات مع الدكتور عائض القرني، وأصدقكم حديثا بأن الوقفات كثيرة، لكن لكون الوقت محدودا سأقف مع ما أظنه أهم ما وقفت عليه. الوقفة الأولى عائض القرني والرافضة. إن من العجيب أن يخرج داعية من دعاة هذا البلد، بلد التوحيد والسنة، وممن درس في مدارسها، ثم بعد ذلك ترى له مواقف تميع مع هؤلاء الرافضة. من ذلكم أن الدكتور عائض القرني يخاطب الرافضة باسم الأخوة كما في ملحق الرسالة بجريدة المدينة تاريخ 21 شوال لعام 25 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من كلامه الذي يقوله والحل الآن هو في عدم استعداء الآخر، كما ذكر الشيخ الصفار في مكاشفات الرسالة. أتدرون من يريد بالشيخ الصفار؟ يريد به حسن الصفار الرافضي اللعين الذي من كلماته جزى الله شيعتنا خيرا الذين قتلوا عثمان. ثم بعد ذلك يشيد به عائض القرن هدانا الله وإياه، ثم يقول فالواجب أن نتقارب أن نتعايش. وأنا ضد خطاب التهيج الذي مع أهل السنة أو الذي من أهل الشيعة أو عدم إعطاء مساحة أو مشاركة. لاحظوا يا إخواني، هو ضد أي خطاب لا يسمح للرافضة أن يعبروا عن معتقدهم البدعي، وهذا والله من المصائب. كيف يروق لك أن تسمح لرافضي أن يخرج في صحيفة من صحف دولة التوحيد والسنة فيعبر فيها عن معتقده من تكفير أبي بكر وعمر وعثمان واتهام أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها بالزنا؟ أتسمح لرافضي أن يخرج في صحف أهل السنة ويعبر عن ضلالات هذه؟ والله إن هذا لمن العجب العجاب. ثم يقول نعم نجلس مع إخواننا الشيعة، انظر كيف يسميهم إخوانا، يقول نعم نجلس مع إخواننا الشيعة ونتناقش ونتقارب، ثم قال وقد قلنا للإخوة الشيعة إلى آخر كلامه. وهذا والله يا إخواني شيء عجيب للغاية، ولا يصح أن يصدر من عامي من عوام أهل السنة فضلا عمن يسمى داعية أو غير ذلك. انظر في تمييعه مع الرافضة. أتدرون ماذا فعل؟ خرج بقصيدة. أتدرون ماذا قال في هذه القصيدة وماذا عنون لهذه القصيدة؟ عنون لهذه القصيدة بقوله أنا حسيني سني؟ ما معنى كلمة حسيني في مقابل كلمة سني؟ هل الحسيني ليس سنيا؟ أي أنت شيعي سني؟ ألهذه الدرجة بلغ به التميع الشديد مع هؤلاء الرافضة؟ فنظم قصيدة ميمية نشرت في جريدة الحياة في اليوم 9 من الشهر 4 لعام 2007، وكان من أبيات هذه القصيدة أن قال: لنا كربلاء المجد ذكرى عزيزة يجددها قلب ورأس ومعصم، إلى آخر كلامه. يشيد بكربلاء التي الآن هي محضن الشرك ومحط الرافضة في حرب الله ورسوله بالشرك الذي هو أعظم ذنب يعصى الله به جل جلاله وعظم سلطانه. ويذكرني هذا بموقف للدكتور محمد العريفي المشهور بقصصه، لما خرج قبل سنتين في اليوم 9 من شهر محرم، أي قبل يوم عاشوراء بيوم واحد، في قناة فضائية، وأخذ يتحدث في الخلاف الذي حصل بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه بين علي، ثم أخذ يتكلم على يزيد، أي في هذا البرنامج يغازل ود الرافضة عافاني الله وإياكم. نعم، إن كلامه قد لا يكون خطأ، لكنه في هذا اليوم الذي فيه الرافضة تغلو في العداء لمعاوية ولمن يظنونه معاديا للحسين والحسن يعتبر خطأ، لأن المفترض في هذا اليوم أن تظهر مناقب معاوية رضي الله عنه، لأن الرافضة في قنواتهم يصرحون ولا يجاملون في تكفيره وتضليله رضي الله عنه وأرضاه. ويستمر القرني في تميعه مع هؤلاء الرافضة، وقرأت له كلاما والله ما كنت أظن أن يخرج من رجل درس في مدارسنا. قال كما في جريدة الشرق الأوسط في اليوم 20 في الشهر 3 2008، قال في مقال كتبه: يا عقلاء السنة والشيعة، أتدرون ماذا قال في هذا المقال؟ قال مستهزئا بالخلافات التي تحصل بين السنة والشيعة، قال في آخر كلامه وهو يتكلم عما جرى بينهم من خلاف، يقول: اسمع ماذا يقول. يقول: أحسن طريقة لحل الخلاف بين السنة والشيعة أن يفعلوا فعل الأعراب بين قوسين البدو، فإنهم إذا صدم أحد منهم بسيارته سيارة الآخر قالوا: كل واحد يصلح سيارته. لا إله إلا الله، أتريدنا مع هؤلاء الرافضة سبابة الصحابة مكفرة خير خلق الله من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقول لهم: كل واحد منا يصلح سيارته؟ هذا والله من العبث ومن اللعب ومن تميع الخلاف بين أهل السنة والرافضة. يقول: قالوا كل واحد يصلح سيارته، عندها تنتهي المشكلة بلا مرور ولا غرامة ولا سجن. ثم يقول: فيا سنة ويا شيعة، كل واحد يصلح سيارته. لا إله إلا الله، والله يا إخواني إن هذا لأمر كبار لا يرتضى من رجل منسوب إلى الدعوة إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه. واستمر في تميعه وقال كلاما إدا والله يندى له الجبين، وهو أنه زار رأسا من رؤوس الصوفية في بلاد التوحيد السعودية في جدة، واسم هذا الصوفي عبد الله فدعق، زاره في بيته ثم ألقى كلمة في بيته. ونقلت الخبر جريدة عكاظ في تاريخ 25/10 في عام 27/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول الجريدة: وانتقد القرني أهل التصنيف والتفرقة بين المسلمين ووصفهم الآخرين بأن هذا، اسمع ماذا يقول، بأن هذا صوفي وهذا سلفي وهذا وهابي وهذا شيعي إلى آخر كلامه. أتريد منا أيها الدكتور أن ندع التصنيف بين السنة والشيعة والصوفية والوهابية؟ أتريد أن نسوي من يكفرون أبا بكر وعمر ويصبحون ويمسون بلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يحبونهم ويتوسلون إلى الله بحبهم؟ كلا والله، لا يمكن أن يكون هذا، ولا يمكن لسني يعرف دينه وهو صادق في التمسك بدينه ويرجو ما عند الله والدار الآخرة أن يرضى بمثل هذا. ثم ما معنى قولك أن يصنف الناس إلى صوفي وإلى وهابي وسني؟ أتعني أن الوهابية ليسوا من أهل السنة؟ أتجاري أهل البدع في نفس دعاة التوحيد بأنهم وهابية تنفيرا وتحذيرا حتى يحذر الناس أهل الحق؟ كلا والله، إن مثل هذا لا يصح ولا ينبغي، ويجب على من بيده أمر أن يوقف هذا الرجل عند حده، لأن مثل هذا يعتبر خرما ويعتبر خرقا في سفينة التوحيد في بلاد التوحيد، بل وفي هذا الكلام إفساد للتوحيد على مستوى العالم الإسلامي، لأن المسلمين الموحدين في شرق الأرض وغربها ليسوا على درجات واحدة في العلم، فإذا سمعوا كلام الدكتور عائض ظنوه صوابا لا سيما وهو من أهل هذا من أهل هذا البلد، فيضعف الأمر عندهم ويضعف ولاؤهم وبراؤهم في توحيد الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم إن هذا ليس متوقفا عند عائض القرن وحده، بل إن كثيرا من الدعاة الحركيين وللأسف في هذا الزمن قد تميعوا حتى مع الرافضة. هذا عوض القرن في مجلته جسور في إحدى لقاءاتها يجري لقاء مع حسن الصفار ويشيد به. ثم الدكتور سعد بريك هدانا الله وإياكم وإياه لما يحب يرضى، خرج قبل سنتين تقريبا في إذاعة القرآن الكريم في برنامج بعنوان الصحابة وآل البيت المودة والمحبة إلى آخره، يقول في ضمن كلامه يقول إن من الشيعة عقلاء، يقول هم عقلاء جدا جدا خالطهم آباؤنا ولم يروا منهم إلا العقل، لا إله إلا الله. قال إن آباءنا لم يروا من الشيعة سب أبي بكر ولا عمر. أما تدري يا سعد بريك وأنت دكتور، أما تدري أن الشيعة عندهم عقيدة وهي عقيدة التقية؟ يقولون في كتاب الكافي للكوري نقلا على أبي عبد الله جعفري الصادق: التقية ديني ودين آبائي لا دين لمن لا تقية له، أي أنه لا دين لمن لا ينافق يظهر شيئا ويخفي شيئا. أتريد أن نغتر بفعل أناس يعدون النفاق والكذب دينا لهم ويظهرون شيئا ويخفون أشياء؟ حتى إن مفتيهم الهالك الخميني قد أفتاهم بأن صلاة الشيعي مع السنة أفضل من صلاته وحده، قال: لأنه إذا صلى مع أهل السنة أخذ أجرين، أجر الصلاة وأجر التقية، أما إذا صلى وحده لم يأخذ إلا أجرا واحدا. أتريد أن نصدقهم بما يظهرون من كلام؟ ثم يستمر سعد البريك في كلامه شنيع للغاية ويقول في ثنايا كلامه: إخواننا الشيعة إلى آخر كلامه، ويتبيع معهم تبيعا شديدا. والسبب الذي أوقع سعد بريك في هذا الأمر تدرون ما هو؟ إنه عدم تفريق بين رأس المال والربح، وذلك أنه قد خرج طائفة يريدون هداية الشيعة فتميع معهم أشد التميع حتى يرغبوهم في الإقبال على السنة، فهؤلاء اشتغلوا بالربح وتركوا رأس المال. والخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه لما خرجت الخوارج اشتغل بقتالهم وترك الكفار على الحدود. قال ابن هبير رحمه الله تعالى: وفي ترك علي قتال الكفار تقديم رأس المال على الربح. نقل هذا الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وهذا الذي يقتضيه الدين والعقل، أن يحفظ رأس المال، أن لا يضيع رأس المال لأجل الربح. ما بالك وأن طائفة منهم يتغزلون ويظهرون بصورة ود للرافضة والشيعة حتى يكسبوهم، لأنهم جمهوريون يريدون أكبر عدد ممكن من هؤلاء الجماهير، عافاني الله وإياكم. الوقفة الثانية: ما تقدم من تميع عائض القرن مع الشيعة الرافضة سبابة الصحابة. في المقابل يطالعنا في محاضرة له وهي مسجلة في شريط بعنوان همم، يتكلم فيها على من يا ترى؟ على الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ على الإمام محمد ناصر الدين الألباني؟ كلا والله، بل تكلم على من هو أجل منهما. أتكلم على الإمام ابن تيمية؟ أتكلم على الإمام أحمد بن حنبل؟ كلا والله، بل تكلم على من هو أجل منهما. أتدون من هو؟ تكلم على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأقرع بن حابس. أنتم تعلمون إخواني أن الصحابة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع فردا وجنسا، على هذا أجمع السلف كما حكاه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اصطفاهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: إن الله طلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبته. هؤلاء الصحابة هم أفضل الأمة فردا وجنسا. ثم يأتي مثل عائض القرن هدانا الله وإياه ويتلفظ على هذا الصحابي بألفاظ لا تليق مع عامة الناس، كيف مع صحابي جليل كهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. يقول عائض القرن في شريط متقدم الذكر: قال بعد أن رأى أي الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، ذكر الأقرع بن حابس أن له 10 من الولد ما قبل واحدا منهم. قال عائض القرن في هذا الصحابي الجليل: فيأتي جلف أعرابي. اسمع ماذا يسمي الصحابي، يسمي بأنه جلف. يقول الأقرع بن حابس: قال أتقبلون الأطفال عندكم؟ يقول عائض القرن: انظر إلى السؤال، ما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله، الفتح من الله، الفقه من الدين، يستهزي بهذا الصحابي. يقول عائض القرن بسخرية: تكلم من أنت؟ تكلم من؟ ثم يقول: أنت يا مهبول، إلى آخر كلامه، لا إله إلا الله. قال الإمام أبو زرعة كما أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية:
من انتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ولو صحابيا ولو صحابيا واحدا. انظر يا إخواني مدى التميع مع الرافضة وفي المقابل الاعتداء على أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوقفة الثالثة، استمر تبيع عائض القرن حتى مع نسائنا، مع المرأة له موقف عجيب غريب تجاه المرأة، يدعوها من حيث يدري أو لا يدري إلى التبيع، إلى التبيع في لباسها وجلبابها، إلى التبيع في سترها وحيائها إلى آخر ذلك، خلاف ما دعا الله إليه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عائض القرن كما نشرت الخبر جريدة الرياض اليوم الخامس من ربيع الأول لعام 26 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، زارته في بيته هيفاء منصور المخرجة المعروفة، زارته في بيته وسجلت معه فيلما وأخذت تباحثه وتحادثه، ثم صرح لها بأمور منها أن الوجه والكفين ليس عورة إلى آخر ما قال. جاءت هيفاء منصور وأخرجت فيلما وبينت أن وضع السعوديين وأن وضع بعض مشايخهم تغير، فأتت بكلام لعائض القرن الأول في التشديد في أمر الحجاب، ثم بعد ذلك أتت بكلامه الآخر، أظهرت عائض القرن بصورة المتناقض، وهي لا تتكلم عن الشخص عائض وإنما تتكلم عن المجتمع السعودي وعن مشايخ المجتمع السعودي، لا تدري تظن هذا الرجل من مشايخ المجتمع السعودي. أتدرون أين بث هذا الفيلم؟ بث في السفارة الفرنسية عند الفرنسيين المشهورين بحرب الدين وعداء المسلمين والتضييق عليهم، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. المقصود، كيف يا عائض القرن تستقبل امرأة متبرجة في بيتك؟ أين الغيرة؟ أين الدين؟ أين معالم الرجولة التي تربيت عليها بين أهلك؟ تستقبل امرأة متبرجة في البيت؟ بأي دليل وأي برهان وأي عقل تستقبلها في بيتك؟ ثم لم يقف عند هذا الحد، بل إنه في لقاء له في الجريدة السياسية الكويتية في تاريخ 25/12/1422 ذكر كلاما جوز فيه خروج المرأة إلى أين؟ إلى المساجد؟ إلى حلق الذكر؟ إلى حلقات تحفيظ القرآن؟ كلا، بل جوز فيه خروج المرأة واستعمالها في الإعلانات. يقول الخبر، ما رأي الدين في المرأة التي تشارك في عمل إعلانات في التلفزيون؟ عائض القرني لا يتكلم عن رأيه الآن، يتكلم عن رأي الدين، عن دينكم. يقول، قال الدكتور القرني، إنه لا يوجد أي محظور شرعي ما دامت المرأة تشارك في مثل هذه الإعلانات بحجابها الشرعي والكلمات الهادفة والبناءة، مشيرا أن المرأة تعتبر أكثر تأثيرا في النساء من الرجال. والله يا إخواني لو لم أقرأ أن هذا الجواب كان من عائض القرني لظننت من علماني خبيث أو ليبرالي عريض لدين محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم. كيف تريد المرأة أن تخرج أمام الرجال صالحهم وطالحهم وتستعمل في الإعلانات وغيرها؟ أين الستر والعفاف؟ أين قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وأنت تدعوها إلى أن تستعمل حتى في الإعلانات؟ هذا والله خطأ كبير، وما كنت أظن أن يصدر من رجل قد درس في مدارسنا وهو محسوب علينا، بل إنه تعدى ذلك وعد مشاركة المرأة في الحوار الوطني أمرا إيجابيا، وأشاد بالنساء اللاتي كنا مشاركنا في الحوار الوطني، كما نشرت ذلك جريدة الشرق الأوسط في اليوم السابع في الشهر 11 لعام 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجري معه لقاء، يقول المجري للقاء معه، هل أنت سعيد، اسمع، هل أنت سعيد بمشاركة المرأة في الحوار الوطني؟ كل مؤمن وتقي يحب أن المرأة تنعزل عن الرجال وأنها تقر في بيتها وأنها لا تخرج إلا لحاجة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عائض القرن في هذا الجواب، نعم أنا سعيد. يقول وسمعنا من النساء اليوم والبارحة ما يثلج الصدر من حسن المشاركة وتحمل المسؤولية إلى آخر كلامه. هذا والله يا إخواني تميع شديد للغاية فيما يتعلق بالنساء. ثم أجرى معه لقاء في جريدة المدينة في يوم الاثنين اليوم السادس من شهد القعدة لعام 24 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما ذكر في هذه الجريدة ورأى أن مشاركة النساء في الحوار الوطني إيجابية، ثم أكد أن الثوابت لا يفتي فيها باعة العسل. ثم يقول المحرر مفجرا في ذات الصدد، قنبلة قد تناله بعض السنة الهباء إذ رأى أن عدم قيادة المرأة للسيارة ليس بالثوابت، معللا ذلك بأن وجوبها أو تحريمها لم ينزل في الأنفال ولا في التوبة. أنا أسألكم يا إخواني، هل أحد قال أن قيادة المرأة للسيارة محرمة لأنها ورد في الأنفال أو التوبة؟ ولا أحد قال بأن المحرمات محصورة في الأنفال والتوبة؟ هذا والله صورة عظيمة من صور التبيع والتلاعب. ثم فعل أمرا أشد من هذا، خرج في قناة الرسالة التي هي موجودة في الكويت في اليوم العاشر للشهر الثاني لعام 2007، وكان هناك مؤتمر أقيم لمدة 5 أيام تقريبا، وكان فيه اختلاط بين النساء والرجال، الرجال في حدة والنساء في حدة، ومن النساء من هي متبرجة، ومن النساء من هي سافرة، ومنهن من ليس كذلك. فخرجت امرأة سعودية وشاركت بسؤال، تقول في سؤالها: إنكم كثيرا إذا تكلمتم في الأحكام الشرعية تخاطبون المرأة، يحرم على المرأة أن تفعل كذا، يحرم على المرأة أن تفعل كذا إلى آخره، لماذا لا تخاطبون الرجال؟ قال عائض القرني، وهذا موجود صوت وصورة وبث في هذا التاريخ، ومن شاء أن يرجع إلى موقع القناة يجد الأمر مبثوثا صورة وصوتا، والنساء منهن متبرجة ومنهن من هي سافرة، وفي المجلس رجال، بل فيه بعض أهل البدع الضلال كالجفري وعصام البشير وغيرهما. فيقول الدكتور عائض القرني بعد أن انتهت المرأة من السؤال، قال عائض القرني: شكرا، أنت سعودية؟ عائض القرني الآن يخاطب هذه المرأة. قالت المرأة: طبعا. الدكتور يقول: الآن ما دام في الكويت اخرجي على راحتك، وأخذ يضحك ويتقهقه وأنت ترتاحين إلى آخر كلامه. المرأة خذتها الحمية، قالت: أنا سعودية وأفتخر بأني سعودية، والسعودية هي دار الإفتاء. لاحظ كيف أن عائض القرني يضحك هذه المرأة، يمازحها، والنساء يضحكن والرجال، ويقول: أنت في الكويت خذي راحتك اخرجي، لكن في السعودية هناك قيود وتضييق، لا يمكن لك أن تخرجي، إلى آخر ما قال. ثم بثنايا كلامه قال: لكن على العموم، انظر إلى كلامه الآن، انتبه إلى قوله الآن، وقارن كلام هذا بواقع الحال. هو يقول الآن، يعني الماضي على خلاف هذا، الماضي القريب، يقول: لكن على العموم الآن الغالب أني أشعر أن المرأة عندنا لها حقوق، وحضرت عندنا الاجتماعات والحوار الوطني. يعني قبل لما كانت المرأة مأمورة بحجابها واحتشامها وأن تقر في بيتها كانت حقوقها مهضومة. هذا هو كلامه، يقول: لكن على العموم الآن الغالب أني أشعر أن المرأة عندنا لها حقوق، وحضرت عندنا في اجتماعات والحوار الوطني. الآن يقول: في السعودية المرأة مديرة جامعة وعميدة كلية، وثريا العريض الآن التي في اليونسكو هي المرأة الأولى العالمية السعودية، إلى آخر كلامه، يشيد بثريا العريض. هل رأيتم صورتها؟ إنها ليست متبرجة ولا سافرة فحسب، بل إنها تلبس حتى اللباس القصير وتخالط الرجال إلى آخره، وهذا الرجل يشيد بها ويجعل هذه المرأة صورة من صور النساء اللاتي أخذنا حقوقهن، وأنهن قبل لم تكن آخذة لحقوقها، لما كانت المرأة مأمورة بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الاحتشام والحياء والبعد عن الرجال ولزوم الدور.
على حد إن شاء الله.
شكرا. أنت سعودية؟
طبعا.
أنت الآن ما دام في الكويت اخرجي على راحتك وخذي، يعني
لكن السعودية هي دار الإفتاء إن شاء الله لجميع المسلمين.
لا قصدي يعني ترتهن أنا
والعجيب أن هؤلاء الحركيين ما كسبوا كثيرا من أصوات العامة إلا بالصعود على أكتاف الظلال الفجرة الليبراليين والعلمانيين، لأنهم يتكلمون في المرأة بخلاف ما جاءت به الشريعة، واليوم رجعوا يتكلمون بكلام أولئك الليبراليين والعلمانيين، عافاني الله وإياكم منهم. الوقفة الرابعة: عائض القرني رجل جمهوري يراعي الجماهير والمصالح الشخصية، مما أدى به إلى تناقضات وللقول بأمور لا تليق لا به ولا بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرت لكم قبل قصته مع هيثم منصور، كان قبل يرى وجوب تغطية المرأة وجهها، في اللقاء مع هيثم منصور جوز ذلك، فلما رد عليه بعض أهل العلم أخرج كلامه في الصحف وأخرج كلامه في موقعه، وقال: الذي أدين الله به بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وأن تغطي يديها، ما كنت خاطب هذا الفيلم أناسا، إلى آخر كلامه. ثم لما ذهب إلى قناة الرسالة التي سبقت الإشارة إليها تكلم على الوجه، وقال: الذي أدين الله به بعد بحثي ونظري في المسألة أن كشف الوجه جائز. ألا يهمني الآن القول الصواب في المسألة أهو ذا أو ذاك، لكن انظر إلى حال الرجل يتقلب ويسير على ما يريد الجماهير. قبل شدد لما كان جماهيره، لما كان أكثر جماهيره الشعب السعودي والشباب المتدين، ثم مع هيثم منصور فعل ما فعل، ثم لما أنكر عليه أخرج ما يدين الله به بوجوب تغطية المرأة وجهها وذكر الأدلة في ذلك. ثم لما انتقل إلى الكويت في قناة الرسالة قال بعد بحثي للمسألة رأيت كذا وكذا. إذن كلامك الأول كان على أي أساس؟ كان عبثا بلا بحث ولا ترون أم ماذا؟ وأنت في موقعك قد طرحت المقال بذكر أدلة إلى آخره. فالرجل جمهوري عافانا الله وإياكم. وهذا الذي ضره وضر كثيرين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح نياتنا وأن يجعل أعمالنا الخالصة لوجه الكريم. وعلى إثر ذلك لما شنعوا عليه بعد موقفه مع هيفا منصور تشنعت عليه العامة من الرجال والنساء بل وكثير من الحركيين بل وبعض أهل العلم أخرج قرارا أتدرون ما هو؟ قرار الاعتزال. قال اعتزل الدعوة إلى الله. ما هذا القرار؟ قرار شهرة تريد أن يصر الناس عليك أن ترجع إلى الدعوة إلى الله؟ إن كنت تريد اعتزالها فاعتزلها. من الذي ضرب على يدك إلا أن تدعو إلى الله؟ إن كنت ترى دينا أنه يسعك اعتزال الدعوة اعتزلها. لماذا تعلن الخبر بين الناس؟ أتريد شهرة وجمع للأصوات حتى يلح عليك الناس إلا أن ترجع؟ وهذا الاعتزال أمر محدث ما سمعنا به إلى يوم ذاك. حتى هيفا منصور كتبت مقالا قالت لأول مرة أسمع اعتزال في الدعوة إلى الله. تقول سمعت اعتزال فنانين واعتزال لعيبة الكرة واعتزال كذا وكذا لكن اعتزال داعية من الدعوة إلى الله هذا أول مرة أسمع به. وصدقت ما سمعنا بهذا إلا يوم ذاك. فلما اعتزل راجع بعد ذلك وقال رجعت بعد أن خاطبني فلان وفلان ثم ذكر قصيدة إلى آخر ما فعله. فهذه شهرة. والسلف كان يكرهون الشهرة في الثياب في الملابس في كل شيء خشية أن يكون لقلب أن يكون لقلبهم ميولا إلى غير الله سبحانه وتعالى. خرج ابن جرير عن قتادة عند قوله تعالى وزخرفة قال كانوا يكرهون الشهرة في كل شيء في اللباس في الكلام في غير ذلك. ويأتينا من يسمى داعية إلى الله فينادي بأنه قد اعتزل إلى آخر إلى آخر ما فعل. من ذلك موقفه مع غازي مع غازي قصيبي. غازي القصيبي قد قالوا عليه أولئك الحركيون ما بين تكفير إلى آخره وممن قام عليه عائض عائض القرني. فأجرت مجلة فواصل لقاء مع عائض القرني في اليوم الأول من الشهر 11 لعام 2003 ميلادي وسئل في هذه المجلة عن علاقته بغازي القصيبي. قال اسمعوا يعدونه علمانيا كافرا ويحذر الناس منه إلى آخره. ثم يقول عائض القرني بعد أن تغيرت الأحوال وتغيرت المصالح يقول علاقتي بغازي القصيبي صفاء ووفاء وتعاور على البر والتقوى وجسور إخاء. وننتظر من الدكتور غازي مزيدا من العطاء. وأما ما مر فهذا من الذي يطوى ولا يروى ويغفل وينسى إلى آخر كلامه. أتظن يا عائض القرني أن الناس بسطاء إلى هذه الدرجة؟ اليوم تضلله وبعد ذلك تقول يطوى ولا يروى وانتهى الأمر على أي أساس؟ لذلك ترك الدخيل في برنامج إضاءات. أجرى مع عائض القرني لقاء قال يا شيخ عائض أحد أمور ثلاثة إما الدين تغير أو غازي قصيبي تغير أو أنت تغيرت. ما معنى تغيرت الحال هكذا؟ ويستمر عائض القرني في مواقفه هذه التي لا تليق برجل من عامة الناس ممن له مكانة ومنصب وجاه فضل عن شيخ ومن يسمي نفسه عالما إلى آخره. يقول كما في مقال له في الشرق الأوسط في اليوم 12 من الشهر السادس لعام 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طرح كتب مقالا في الأولمبية يتكلم فيه عن مباريات العالم وقوة عطائهم إلى آخره. والله إنك إذا قرأت المقال تتصور أن الكاتب محرر رياضي يعلق على هذه المباريات وما الفريق الأقوى من الفريق الأضعف. يقول لقد شاهدت مثل غيري بعض من مباريات هذا المونديال الكبير. ثم يقول على سبيل المثال شاهدت مباراة المنتخب الفرنسي لا إله إلا الله شاهدت مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الألماني. أنا والله لا أعرف هذه الأمور. فلما أخرجت هذا المقال من الشبكة العنكبوتية رأيت قوما علقوا عليه. قال يا رجل متى التقى المنتخبان الفرنسي والألماني؟ قالوا أصلا ما حصل هذا الأمر البتة. قال وحمدت الله على الأداء الموفق للاعب المسلم زين الدين زيدان. ثم قال لقد لفت انتباهي أداء المنتخب السعودي. طبعا يا إخوان أقرأ عليكم كلام رجل شيخ أنا ما أقرأ عليكم الآن كلام محرر رياضي. يقول لقد لفت انتباهي أداء المنتخب السعودي وشكرت اللاعبين الذين بدوا بروح عالية. ثم قال هذا الأداء الذي يجعلني أتساءل عن أسباب ضعفنا الكروي في العالم لا إله إلا الله. ثم يقول وكان الضعف في الأداء الرياضي يؤشر إلى وجود خلل ما إن خروج العرب ممثلين في السعودية وتونس مبكرين في الدوري التمهيدي لكأس العالم هو دليل على الضعف العام ومن ضمن هذا الضعف ما رأيناه في الأداء الرياضي إلى آخره لا إله إلا الله. متى 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 عرفنا عن علمائنا ودعاتنا وطلاب العلم أنهم يتابعون سفاسف الأمور من هذه المباريات وغيرها. ثم له مقال آخر في جريدة عكاظ في اليوم 12 في الشهر السابع لعام 25 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مقال عنوان له بكثرة إنتاج وسوء توزيع يعيب فيه من أكثر أولاده وينفتح الكفار الأمريكان بقلة أولادهم. يقول بعضنا يتزوج 4 نساء ترد له 32 ولدا، ثم يقول لأن 8 في 4 تساوي 32، وهذه قاعدة مضطردة، فنصفهم يبقى في المقهى بلا وظائف، ونصفهم يترك الدراسة بعد السادس ابتدائي ليتعلم العرض والرقصة، إلى أن قال والأمريكان عند كل واحد منهم ولدان ذكيان، أحدهما في اليابان والثاني أسقط طالبان في أفغانستان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر كلامه والعياذ بالله. تستهزئ بالمسلمين وأولادهم وتثري على الكافرين وأولادهم، تستهزئ بالمسلمين إذا أكثروا أولادهم اتباعا لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما عند أصحاب السنن من حديث معقل بن يسار تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي المقابل تمتدح أولئك الكافرين، ثم تجعل أولادنا كلهم فاشلين وأولاد الكافرين كلهم ناجعين، هذا والله لا يصح. ثم تشيد بفعل الأمريكان في ضرب إخوان في أفغانستان، وتختم ذلك بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، والله لا أدري أي عقلية هذه. وأيضا من تناقضاته الغريبة وسيره وراء الجماهير أنه بعد سقوط بغداد في العراق أجرى معه مشاري الذايدي لقاء كما في NBC، وذكر في اللقاء كلاما سيئا على العلماء، قال لماذا لم يفتوا في العراق، لماذا لم يتكلموا في العراق؟ يقول العلماء كثير، منهم من لا يقول كلمة الحق ولا يبين للناس ولا يقود الشباب ولا يوجههم ولا يحاورهم، حتى خرج بعض الآراء من الغلو والانحراف الفكري بسبب أنه ما وجد العلماء يبصرونهم ويقودونهم إلى الوجهة السليمة، الشعوب أيضا إلى آخره، يعني كلام في انتقاص شديد للعلماء، ويعدهم ضيعوا أوقاتهم في الإغراق في الجزئيات. يقول له ما سبب هذا الأمر للعلماء؟ يقول مشاري الذايدي، يقول أسباب، أولا بعضهم يعني حدد نفسه، حجم نفسه في مسائل صغيرة استغرقت يعني حياته، الثاني ليس عنده ثقة في نفسه إلى آخره. والله يا إخوان لا أدري ما أقول، لكن يكفيك أن تعرف أنه عاب على علمائنا لماذا لم يفتوا في العراق بما تريد الجماهير. ثم بعد ذلك وبعد مضي الشهور خرج في برنامج إضاءات للقاء مع تركي الدخيل في اليوم الثاني من الشهر الثالث لعام 2005 ميلادي، وقال تراجعت وأرى الآن أن المواجهة في العراق لا تصح. رجع إلى قول من؟ رجع إلى قول علمائنا. علماؤنا يعرفون متى يتكلمون ويعرفون في ماذا يتكلمون، لذلك لا ترى عليهم تناقضات وأمورا لا ترضى كأفعال عائض القرني، هدانا الله وإياكم وإياه لما يحب ويرضى. الوقفة الخامسة عائض القرني وزيارة فرنسا. زار عائض القرني فرنسا وكتب مقالا في جريدة الشرق الأوسط في اليوم السادس من شهر صفر لعام 29 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم. أتدرون ما عنوان المقال؟ قال نحن العرب قساة جفات. وذكر مقاله وفي ثنايا المقال قال وقد أقمت في باريس أراجع الأطباء وأدخل المكتبات وأشاهد الناس وأنظر إلى تعاملهم، فأجد رقة الحضارة وتهذيب الطباع ولطف المشاعر وحفاوة اللقاء إلى آخره. لا إله إلا الله، أي طبع مهذب عند أولئك، والزنا في الطرقات، والأخ يزني بأخته ولا شيء يمنع ذلك بما أنهما راضيان، تتجرد البنت أمام أهلها كيوم ولدتها أمها، ويزني بها خليلها وصفيها أمام أهلها، وتعد هذا طباعا مهذبة؟ سل عن الخمور وانتشارها والعري وشيوعه، وعن الكلاب التي يعتنون بها أكثر من اعتنائهم بأولادهم، حتى مما قيل إنه في مقابل كل ولد فرنسي تولد 5 كلاب، يأتي ويسمي هذا طباعا مهذبة ويشيد بأولئك القوم. وفي المقابل يأتي للعرب، وأنا لا أتكلم غضبا لذات العرب لا، وإنما أتكلم غضبا للمسلمين لأن أكثر العربي مسلمون. يقول في ثنايا كلامه الجندي يمارس عمله بقسوة ويختال بدلته على الناس، ومن الأزواج زوج شجاع مهيب وأسد هصور على زوجته، وخارج البيت نعامة فتخاء، ومن الزوجات زوجة عقرب تدق وحية تسعى، من المسؤولين من يحمل بين جنبيه نفس النمرود من كنعان كبرا وخيلا، حتى إنه إذا سلم على الناس يرى أن الجميل له، وإذا جلس معهم عد ذلك تفضل وتكرم منه، إلى آخر كلامه. إخواني، هل كل العرب المسلمين على هذه الحالة؟ نعم يوجد، فقولك إنه يوجد منهم من يفعل كذا وكذا معناها أنه لا يوجد أحد من أولئك الأوروبيين يفعل هذا الأمر، وهذا والله كذب، يكذب الواقع. فيا إخوان لا أدري ما الذي أدى بهذا الرجل أن يقف أمثال هذه المواقف الغريبة. ثم فرنسا، وما أدراك ما فرنسا؟ كلنا يدري ما فعلت فرنسا في إخوان المسلمين في الجزائر وغيرها من دول العالم الإسلامي، واليوم يشيد بطباعهم ويثني عليهم، في المقابل يهجم على العرب ذما وتنقصا لأن منهم من يفعل كذا وكذا، كأنه لا يوجد في الفرنسيين، كأنه لا يوجد في أولئك الكفار الفرنسيين من يفعل هذا؟ يفعل هذا الفعل. الوقفة السادسة: عائض القرني وزيارة الجزائر. عائض القرني كان له موقف معروف من الجزائر، حتى من كلماته في خطبة له وهو يشيد بالذين خرجوا على الدولة الجزائرية كجبهة الإنقاذ وغيرها، ويقول: والذي نفسي بيدي لقد خرج في الجزائر في يوم واحد 700,000 امرأة مسلمة متحجبة يطالبنا بالتحكيم شرع الله، إلى آخر كلامه، يشيد بفكر الثورة والخروج على الحاكم في الجزائر. نقل هذا الكلام الشيخ الفاضل عبد الملك المراني في كتابه مدارك النظر في الصفحة 37 بعد 400، وعلق على هذا الكلام بكلام منه قال: وتالله إن أمر هؤلاء لعجب، من كان يتصور أن جزيرة العرب بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب سوف تلد أمثال هؤلاء؟ أبعد حياة العفة التي حافظ عليها مسلموها يجيء سفر، أي سفر الحواري، وسلمان أي سلمان العودة، والقرني إلى النساء ليخرجوهن من بيت عزهن تكثرا بهن وتقويا بالقوارير، سفر يبين الأثر العميق في خروج المرأة للمظاهرة، والقرني يؤكده بالقسم، وسلمان يهيجها لتصبر على الدبابات، يا له من دين غريب، إلى آخر كلامه. وصدق حفظه الله تعالى، وكتابه مدارك نظر كتاب عظيم، أحث إخواني جميعا على أن يطالعوه. فعائض القرني في خطبة جمعة يقول مثل هذا الكلام، ويؤيد أهل فكر الثورة ضد الحكومة الجزائرية، ثم بعد ذلك يزور الجزائر. وفي اليوم 19 من الشهر 3 لعام 2009 ميلادي، جريدة الشروق الجزائرية تنقل خبرا وكلاما عن عائض القرني في ندوة، وتقول الجريدة: لقاء تاريخي بين الأمراء التائبين والعلامة عائض القرني. يقول عائض القرني في هذا اللقاء: إن كل أعمال العنف التي نشبت في الدول ضد النظم القائمة أثبتت بأن الفعل من شأن إفساد المنهج الصحيح والخدش في العقيدة والتأثير السلبي على تعاطي الأفراد مع الإسلام، معتبرا أن نفور جماعة إلى الجبال لا تغير في نظم الحكم إلى آخره. من الذي هيجهم؟ من الذي صفق لهم؟ من الذي دعمهم دينيا حتى ضحى خلق كثير بأعمارهم وأنفسهم ما بين قتل وشرد وسجن؟ ألست واحدا منهم؟ بلى والله، كما قرأت عليكم شيئا من كلامه في خطبته في خطبة الجمعة التي ألقاها. فهو لاحظوها الآن في مثل هذا الموقف، يشدد إلى أقصى الشمال، ثم في زيارته الأخيرة يأتي بمثل هذا الكلام الذي سبق قرأته عليكم، بل إنه زاد إلى أن أفرط إلى أقصى اليمين. تدرون ماذا فعل؟ كتب مقالا في جريدة الشرق الأوسط في يوم 18 في الشهر 3 لعام 340,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا المقال: شكرا للجزائر. اسمعوا ماذا يقول في هذا المقال. يقول: فارت دموعي في الجزائر 3 مرات، مرة يوم أنشدوا نشيدهم الوطني في جامعة الأمير عبد القادر الجزائري، قال: فقام الناس كالغمام احتراما للجزائر، فقمت معهم أنا والمشايخ، يعني قاموا لأي شيء للنشيد الوطني، وهذا محرم كما تعلمون. ثم قال: وتذكرت وأنا واقف جهاد الجزائريين وتضحياتهم، وأمامنا ألوف الرجال والنساء وقد رفعوا هاماتهم في السماء، وكان النشيد مؤثرا مبكيا مشجيا لشاعر ثورتهم مفدي زكريا. وأيضا نقل عن قناة اقرأ الفضائية في اليوم 18 الشهر 3 لعام 2009، نشرت جريدة الشروق الجزائرية في اليوم 30 مقتطفات من السهرة وعنونتها تحت اسم عائض القرني في حديث لقناة اقرأ: الجزائريون أكثر شعوب العالم كرما ولبنا وتعلقا بالإسلام. طبعا أنتم تعرفون، وسيأتي الكلام على هذا، أنه قد ضرب التصوف أضنابه في دولة الجزائر التي أسأل الله يعزها بالتوحيد، بالتوحيد والسنة. والتصوف هناك شرك لا في الإلهية بحسب، بل حتى في الربوبية. يقول: واستشهد الداعية القرني بعظمة الشاعر فدي زكريا صاحب نشيد قسما، والذي قرأ كامل مقاطعه بتأثير بليغ، قال: إني كلما أستمع إلى هذا النشيد تغمرني العزة وتنهمر عيناي دمعا صادقا. يا إخواني، هذا النشيد فيه أبيات ليست محرمة بحسب، بل هي شرك، شرك أصغر، لأنها حلف بغير الله. اسمعوا شيئا من أبيات هذه القصيدة. يقول: قسما بالنازلات الماحيات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، إلى آخر كلامه. قسم بغير الله شرك في الدين، وتنهمر عينه إذا سمعه. ثم تعرفون النشيد الوطني إذا بث، أي يبث مجردا أو مصحوبا بالمعازف، يبث مصحوبا بالمعازف، فيقوم له، والقيام محرم واستماع المعازف محرم، وتزداد الحرمة بأنه متضمن للشرك الأصغر، لأنه حلف بغير الله. وبعد هذا كله تنهمر عينه دمعا لهذا النشيد. أرأيتم إخواني إلى أي حد بلغ به التبيع إلى أقصى اليمين؟ كان قبله تجاه الجزائر متشددا إلى أقصى الشمال، واليوم يتبيع إلى أقصى اليمين. وكان المفترض على مثل عائد القرني، وقد ذهب إلى دولة الجزائر أن يدعو الناس إلى أهم المهمات وهو توحيده توحيد الله، لا سيما والشرك شائع هناك، ولم يتكلم في التوحيد، ولم يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، ولم يحذر من التصوف ولا من البدع. ومثل هذا لا يستغرب من مثل عائض القرني الذي تقدم ذكر شيء من حاله. الوقفة السابعة، عائض القرني كما هو موجود في اليوتيوب يتكلم عن الغزالي وعن رد الشيخ بن باز عليه، يقول هو موجود صوت وصورة، محمد الغزالي زار بن باز في بيته، فلما خرج سألوه الصحفيين في جريدة الرياض كيف رأيت ابن باز؟ قال رأيت رجلا يكلمني من الجنة. يقول عائض القرني لأن ليس لابن باز شريط ولا كتيب في السوق يرد على إنسان باسمه، كله بتلطيخ. الغزالي رد عليه أو رد عليه بأربعة عشر كتاب فقط للمملكة العربية السعودية إلى آخر كلامه. فهو الآن يعد الرد على الرجل المخطئ خطأ وهو سبب لعدم قبوله للحق، ثم ينسب هذا المنهج الخطأ ألا وهو عدم الرد على المخالف للإمام عبد العزيز وعبد الله بن باز، والله لو نسبه إلى غيره لقد يصدق، لكن إلى الإمام عبد العزيز بن باز والله لا يصدق. فما أكثر ردوده وطالع فتاواه رحمه الله تعالى، وكم قدم لكتب قد ردت على أناس من أهلي الضلالة، هم أقل في الضلالة من مثل محمد الغزالي. قدم للشيخ بكر أبو زيد في رده على الجهمي زاهد الكوثري وعبد الفتاح أبي غدة، وقدم للشيخ حمود تويجر أكثر من كتاب في رده على أناس مخطئين وعلى ضلالته. ثم يأتي عائض القرني وينسب عدم الرد على المخالف إلى الإمام عبد العزيز وعبد الله بن باز، ويعد رضا الغزالي عنه إن صح الخبر لأنه لم يرد عليه. أولا رضي الغزالي أو لم يرد هذا ليس مطلبا شرعيا، المطلب الشرعي هو رضا الله سبحانه وتعالى. ثاني الغزالي عنده ضلالات كبيرة يجب الرد عليه والإنكار عليه. أتدرون أنه قدم العقل على الشرع حتى إنه رد بعض الأحاديث في الصحيحين بمجرد عقله؟ أتدرون أنه لا يرى العداء لأي كافر لا ليهودي ولا لغيره، لا يرى لهم عداء دينيا، وإنما العداء بينه وبين الكفار لأجل الأرض والدنيا فحسب، ثم يريد ألا يرد عليه؟ كلا والله، إن أهل السنة كانوا قديما ولا زالوا وسيستمرون إلى آخر الطائفة المنصورة، سيستمرون بتوفيق الله رافعين راية الرد على كل مخالف ولو كنت واحدا منهم يا عائض القرني. الوقفة الثامنة، تزكيات عائض القرني. لا يصح لعاقل أن يعتد بشيء من تزكيات عائض القرني، فقد زكى سيد قطب في كتاب المسك العنبر، هذا بعد أن لوحظ عليه استمر على تزكيته، قال ولو أنه من أهل السنة ومن السلف الصالح الذي ندعو لهم بكل خير ورحمة ونجاة عند الله، يجعل سيد قطب بهذا الوصف. وسيد قطب كما لا يخفاكم قد رد عليه الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز، وقد رد عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ورد عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وجمع كبير من أهل العلم. وسيد قطب قد تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم في معاوية بن سفيان وفي أمي هند وفي أبي سفيان وفي عمرو بن العاص وغير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد قطب قد اعترف على نفسه أنه كان مخططا لتفجير جسر ولتفجير محطة كهرباء إلى آخره، بعد هذا كله تشيد به وتجعله من أهل السنة والجماعة، لكن عائض القرني لا يثق بتزكياته. وجماعة التبليغ قد أشاد بهم وأثنى عليهم في زيارته الأخيرة لفرنسا، قال أنتم أحباب الله، أنتم أحباب العلماء، أنقل إليكم سلام العلماء في بلاد السعودية إلى آخره، وهذا والله من الكذب. قد رد عليهم الإمام عبد العزيز وعبد الله بن باز، ورد عليهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني، ورد عليهم الشيخ العلامة محمود التويجري، وجمع كبير من أهل العلم، كيف تقول أنقل لكم سلام علماء بلاد الحرمين؟ وأميز العلماء عندنا هنا وهو إمامنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، له ردود وفتاوى كثيرة على جماعة التبليغ، كيف تقول أنقل إليكم سلام العلماء وتكذب على علمائنا؟
إخوتي في الله أحبكم في الله، أنتم أحباب الله، أنتم أحباب المسلمين، أنتم أحباب المؤمنين، أنتم أحباب الدعاء، أنتم أحباب العلماء، أنتم الذين نشروا الدعوة بالحب، أنتم الذين بلغوا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام في كل بيت، أنتم الذين هدى بكم الله الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والإيمان، أنتم أحباب القلوب، أنتم أحباب الأطفال بالبيوت، أنتم أحباب الشيوخ وأحباب العباد والزهاد والمخلصين والصادقين، والله إني أتقرب إلى الله بحبكم، والله إني أسأل الله وقلت لزميلي وصديقي الشيخ عبد العزيز أن يجعل هذه الليلة من أحسن الليالي في حياتي، لأنني قال ما سألت الله أن يجمعني بكم، فمنهجكم منهج صحيح.
ومن ذلك ثناؤه على جماعة الإخوان المسلمين وعلى جماعة التبليغ كما في شريط الأخوة الإيمانية وأثرها في حياة السلف. يقول في ثنايا كلامه: لا يخفى عليكم أن هذه الجماعة الخيرة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين الإخوان المسلمين من ضمنها الاجتهادات في مجال الدعوة والأساليب، وهي من الانتماءات الموجودة في الساحة، أنشأها الأستاذ حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة، إلى آخر كلامه. جماعة الإخوان المسلمين قد رد عليهم شيخنا العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز، ورد عليه محمد ناصر الدين الألباني، وجماعة كبيرة من أهل العلم، وقد نقلت طرفا من كلام علمائنا ومن خططهم الفاشلة في محاضرة ودرس مسجل بعنوان على خطى حسن البنا، وهي موجودة في موقع الإسلام العتيق، ونقلت هناك عقيدة حسن البنا وكيف أنه لا يرى العداء للكفار لا لليهود ولا لغيرهم، لا يرى عداء دينية لأي أحد من هؤلاء، بل إنه تعدى عائض القرن وأثنى على مدير تحرير جريدة الشرق الأوسط سابقا عبد الرحمن الراشد وعلى جريدة الشرق الأوسط. ففي برنامج إضاءات يوم الجمعة 12/2/1425 سئل عن عبد الرحمن الراشد مدير تحرير جريدة الشرق الأوسط سابقا، فقال: اسمع ماذا قال، يكفي أن تجمع مقالات عبد الرحمن الراشد وأن تقرأها وتقرأ كيف أنه أخذ يشيد بضرب أمريكا للعراق ويثني على هذا إلى آخر كتاباته. يقول عائض القرني عنه: إنه كاتب لامع كريم الذات له موقعه الذي لا ينكر، إنك تفتح على مقاله الرائد إن جريدته رائدة، أي جريدة الشرق الأوسط، هذه الجريدة التي ناصرت دولة فرنسا لما منعت الحجاب في بلاد فرنسا، بل قرأت في هذه الجريدة مقالات في أنه لا يصح تكفير اليهود والنصارى. ثم يأتي عائض القرني ويثني على هذه الجريدة، فيقول له المقدم تلك الدخيل، يقول: ماذا عن إطلاق لفظ خضراء الدمن على جريدة الشرق الأوسط؟ يعني أنت كنت تطلق عليه لفظ خضراء الدمن؟ قال: فتبرأ من هذه اللفظة. ثم قال: لأن رأيي أن تؤخذ المعرفة ولو أن هناك ملاحظات. ثم ذكر أنه لا يعرف خطأ إلا قول، اسمعوا يا إخواني، لا يعرف خطأ في جريدة الشرق الأوسط إلا هذا، اسمعوا، ومن 6 أشهر. يقول ثم ذكر أنه لا يعرف خطأ إلا قول إن كاتبا من كتابه قبل 6 أشهر أخطأ في سنة من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، هذه جريدة الشرق الأوسط، والله لو لم نكن نعرفها لصدقنا، كيف وهي عندنا ونعرف مقالاتها، وكيف أن فيها إنكار أمور محرمة بالشريعة تتعلق بتوحيد الله جل جلاله وعظم سلطانه. الوقفة 9: لعائض القرني أخطاء عقدية كثيرة لا يتسع المقام وقد ضاق جدا لذكرها، لكن أحيلكم على توبة كتب إليه شيخنا العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز برئاسة اللجنة الخماسية لجنة الإفتاء، كتبوا إلى عائض القرني بأخطاء كانت عنده يدعونه إلى التوبة، وهي أخطاء كثيرة ذكرها في كتابه نحن الخلود وفي كتاب المسك والعنبر. في كتاب المسك والعنبر عدل بعض هذه الأخطاء لا كلها، هذا واحد. ثانيا، لم يبين في المقدمة أنه كان هناك خطأ فعدل، وكما تقدم في المقدمات لابد في التوبة من أي شيء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لأن الذين اشتروا الكتاب قبل لا يظنون أن في كتابي خطأ، لكن لو بين في المقدمة لتنقل الناس أن في الكتاب أخطاء عقدية، وبعد ذلك الذي اشتراه قبل يتنبه لهذا الخطأ. وراجعوا هذه الأوراق وتوبته التي كتبها ودعوة الشيخ عبد العزيز بن باز له بالتوبة والرجوع إلى الله بالأخطاء العقدية التي بثها في هذين الكتابين وغيرهما. ثم بعد ذلك طالعنا في بعض المحاضرات وبين يدي خطان عقديان لا يصح السكوت عنهما، منها أنه يدعو الله بقوله يا أنت في محاضرة له بعنوان أما بعد، يقول: يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي، يخاطب الله باسم يا أنت. وقد أفتت اللجنة برئاسة شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز أنه لا يصح أن ينادى الله بالضمائر، لا الضمائر المتصلة ولا الضمائر المفصلة، لأن هذه ليست أسماء لله، ولا يدعو الله إلا بأسمائه. وما تقدم ذكره من إقراره وثنائه على النشيد الوطني في دولة الجزائر ومتضمن للقسم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الوقفة 10 والأخيرة، هذا القرني له محاضرة بعنوان فر من حزبية فرارك من الأسد، وتكلم فيه على السلفية كلاما شديدا، وقال في ثنايا كلامه: ومنهم من ينتسب مثلا إلى الإخوان أو إلى السلفيين أو إلى التبليغيين أو إلى جماعة، فيقول: حق في هذه الجماعة، وهذه هي المقصودة، حتى بعض المنتسبين من الجهل يقول هي المقصودة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. هذا الكلام يا إخواني شامل حتى للسلفيين، ويقول: لا يصح الانتساب إلى السلفية، وأيضا لا يصح أن نعتقد الفرقة الناجية هي السلفية. والله يا إخواني هذا لا يصدق من رجل درس عندنا المواد الدينية في مدارس نظامية، كيف يشك في أن دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم السلف الصالح أنها هي الجماعة وهي فرقة ناجية. وقد أنكر العلماء قديما وحديثا على أهل البدع لما قالوا هذه المقولة. يقول الشيخ الإعلام محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: أما الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ولا ينطبق هذا الوصف أي أهل السنة والجماعة إلا على الفرقة السلفية الذين سلكوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أراد هذه بالصوت يجدها في آخر الشريط حقيقة الجامية. وصول الشيخ العلامة عبد العزيز وعبد الله بن باز وهو موجود في موقعه عن حكم التسمي بالأثري والسلفي ونحو ذلك. قال: حصل عند بعض الشباب إنكار للتسمي بالأثري والانتساب إلى الأثر، هذا يقول السائل، ويقولون أن هذه النسبة تفرق المسلمين، فهل هذا صحيح؟ أم إنها مجرد نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحق؟ وخاصة أن بعض العلماء الأعلام كالحافظ العراقي تسمى بذلك، هل صحيح أنكم تراجعتم عن التسمي بذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يقوله السائل. يقول شيخنا رحمه الله تعالى: لا أعلم حرجا في ذلك إذا قيل فلان إنه أثري، إذا كان صحيحا، إذا كان يعتمد الأحاديث النبوية والسنة المطهرة ويسير على منهج السلف الصالح فيقال أثري أو يقال أهل السنة وجماعة، كل هذا لا حرج فيه، ومما درج عليه أهل السنة إذا كان صادقا في ذلك. يقول السائل: معنى هذا أن سماحتكم لم يتراجع عن التلفظ بهذا اللفظ؟ قال: أنا لم أتسمى به، ولكن سماني بعض الناس، أي ما قلت لنفسي إنني أثري، وإنما بعض الناس قال عني ذلك، أما أنا فلا، أنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة، وأنا إن شاء الله أثري أقولها الآن. هذا موجود في موقعه رحمه الله تعالى. وقبل سنين خرج الدكتور محمد العريفي وكتب مقالا في جريدة عكاظ في اليوم 28 من شهر الرابع لعام 26 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هناك بعض الفرق الضالة كالقطبية، ثم ذكر فرقا قال: نود أن توجه كلمة لهؤلاء. قال العريفي: الأصل يا أخي أن الواحد لا يفرق بين المسلمين بمثل تلك التسميات، هذا سلفي وهذا تبليغي وهذا إخواني وهذا جامي وهذا قطبي. أنا أقول إننا نجتمع على الكتاب والسنة ونبتعد عن مثل تلك الأمور، لا ينبغي تفريق المسلم بمثل هذه التسميات إلى آخره. جعل التسمي بالسلفية تسمي بفرقة وحزب، فانبرى شيخنا العلامة الجهبذ الفهامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورد عليه في جريدة عكاظ بعد هذا المقال بأربعة أيام تقريبا، كما في اليوم الثاني من شهر الخامس لعام 26 و400 وألف، وقال: فقد قرأت في جريدة عكاظ في يوم الأحد 28/4/1426 العدد كذا عنوانا سيئا للقاء أجري مع بعض المشايخ، إلى أن قال: هذا نصه سلفي وتبليغي، تسميات ليست بالإسلام. فقال الشيخ يرد وبين أن هذا لا يصح، وأنه لا يصح لأحد أن يجعل انتساب للسلفية كالانتساب إلى بقية الفرق الضالة، فإن السلفية هي جماعة الحق إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. إذن يا إخواني، ما يروج له كثيرون من ذم التسمي بالسلفية والانتساب إلى السلفية هذا خطأ كبير. فكما نقول إننا أهل سنة نقول إننا سلفيون، أي لسنا أهل بدعة. هذه تسمية قديمة موجودة إلى يومنا هذا. يقول الإمام أبو العباس بن تيمية: لا عيب على من انتسب إلى منهج السلف واعتزى إليه، فإن منهج السلف لا يكون إلا حقا بالاتفاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا إمامنا عبد العزيز وعبد الله بن باز، وإمامنا محمد بن صالح عثيمين، وإمامنا صالح الفوزان، أنكروا على من أنكر هذه التسمية بل وردوا عليهم. ومما في هذا الباب أن الشيخ العلامة الجهبذ الفهامة محمد ناصر الدين الألباني سمع كلام عائض القرني في ذم الانتساب إلى السلفية وأنها انتساب إلى الحزبية، فشنع عليه رحمه الله تعالى تشريعا شديدا وهو موجود بصوته رحمه الله تعالى. وقد رد جمع من أهل العلم على عائض القرني في ضمن كتب، فالشيخ عبد الملك رمضاني في كتاب مدارك النظر قد رد على عائض القرني ردا خاصا، وقدم للكتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلام محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد، وأقروا ما في الكتاب، ونص الشيخ عبد المحسن العباد على خطأ أولئك الشباب الذين ذكرهم الشيخ عبد المالك رمضاني كعائض القرني وسلمان العودة وسلمان الحوالي وغيرهم. وكذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان في كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة قد سئل أسئلة في المنهج وتكلم كلاما طيبا في بيان منهج السلف، والشيخ جمال الحارثي جزاه الله خيرا جمع هذا الكلام وحش عليه وأعطاه الشيخ صالح الفوزان، فكتب مقدمة وبين أنه اطلع على المتن وعلى الحاشية وأنه يقر الجميع، ومما في الكتاب كلام على عائض القرني لا بغضا لعائض وإنما لكلماته السيئة التي سبق ذكر شيء منها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع راية التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم أنصار التوحيد والسنة، وأن يجعل حبنا لله وبغضنا لله وولاءنا فيه وبراءنا فيه جل جلاله وعظم سلطانه. وأسأل الله بكرمه أن يهديني وإياكم والشيخ عائض القرني لما يحب ويرضى، وإني لأعظ الشيخ عائض القرني بموعظة وأقول له اتق الله يا شيخ عائد، فإنك الآن رمز إعلامي، كلامك يسمعه الجاهل والعالم ويغتر به خلق كثير، فإن لم تتق الله وترجع لأخطائك وتفعل ما أمر الله به من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإنك على خطر عظيم. أسأل الله أن يهدينا جميعا للتوبة إليه التوبة النصوح، وجزاكم الله خيراً.